بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فكم له حالة؟ أن يقترن به ما يدل على العموم، فهذا يعم إجماعا. الثاني أن يقترن بما يدل على الخصوص، فهذا خاص بمن خص به. الثالث ألا يجر قرينة تدل على العموم ولا على الخصوص، فما الحكم؟ والصحيح فأصوتك أنه يعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر الدليل، قال ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ؟ لهذا خاصة؟ قال بل لجميع أمتي كلهم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآية في حق الكفار، استدل بها على من؟ على علي رضي الله عنه. واللغة كما سبق ذكر، وهذا قول جمهور العلماء. إذا حكى الصحابي فعلا ظاهر العموم هل يعم أو لا؟ نعم. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد. قال رحمه الله: حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة، خطابات الشرع العامة الذي فيها خطاب للناس، خطاب للمؤمنين، للمسلمين، يدخل فيها العبيد. نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث ووجوب الجمعة ونحو ذلك. هذا القول الثاني، أنهم لا يدخلون، قال لأنهم خرجوا في مسائل كثيرة من خطابات الشرع. الخطاب الذي فيه ولله عن الناس حج البيت لا يشملهم، الميراث أدلة الميراث لا تشملهم، لا يرثون ولا يورثون، وجوب الجمعة لا تجب عليهم، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تعمم. قالوا فهذا يدل على أنهم لا يدخلون في الخطابات العامة. وأجيب بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم، وهذا هو الظاهر وهذا هو الصحيح بلا شك، وهو قول جمهور العلماء أنهم داخلون إلا إذا دل دليل على عدم دخولهم. وكونهم خرجوا من بعض العمومات هذا لدليل اقتضى ذلك، وهذا مثل المسافر ومثل المريض ومثل المرأة الحائض، داخلون في العمومات ولكنهم خرجوا في بعض المواضع بدليل. فهكذا يقال العبد هو داخل في عمومات الأدلة ولكنه خرج بدليل في بعض المسائل. فالأصل أن الخطابات العامة تشمل العبد ويدخل فيها إلا بدليل خاص يدل على عدم دخوله في ذلك اللفظ العام. قال: واعتمد في المراقي دخولهم بقوله: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. هذه المسألة الأولى. ثم ذكر مسألة أخرى. قال: وقول المؤلف في هذا الفصل: ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين في لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره. خلاصته يعني هل النساء تدخل في الألفاظ العامة، الخطابات العامة؟ قال: خلاصته أن له طرفين وواسطة، أي في دخول النساء في الخطابات. الأول طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا، نحو الخطاب بيا أيها الناس، وكأدوات الشرط نحو من. هذا الأول ما يدخل فيه النساء مع الرجال إجماعا كالخطاب بيا أيها الناس. أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس والجارية تمشطها كما في الصحيح، قالت: استأخري عني أسمع ما يقول. قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: وأنا من الناس. فهذا النوع الأول، طرف الأول، ما يدخل فيه النساء مع الرجال إجماعا، وهو الخطاب بمثل يا أيها الناس، والخطاب بأدوات الشرط: من يعمل سوءا يجز به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يشمل الرجال والنساء بالإجماع. قال الثاني: وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعا، نحو الرجال والذكور، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك. هذا القسم الثاني، ما يكون خاصا بالنساء، ما يكون خاصا بالرجال ولا يدخل فيه النساء بالإجماع، وهو التعبير بلفظ الذكور، بلفظ الذكور أو برفض الرجال. فالتعبير بلفظ الرجال لا يدخل فيه النساء بالإجماع. قال الثالث: وواسطة اختلف أو اختلف فيها، وهي الجموع المذكرة السالمة، جمع المذكرة السالم، كالمسلمين وضمائر جماعة الذكور نحو كلوا واشربوا. يعني هل تدخل فيه النساء؟ يذكر الله المسلمين، المؤمنين، المتقين، المحسنين، ومثله ضمير الجمع كلوا واشربوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة ونحو من ضمائر الجمع، هل يدخل فيه النساء؟ قال: والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكرة ونحوها، وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود، وعزى عدم دخولهن للأكثرين، وهو اختيار أبي الخطاب. هذان قولان، قول الأول أنهن يدخلن في هذه الجموع المذكرة، والقول الثاني أنهن لا يدخلن، وعزاه ابن قدامة إلى الأكثرين. قلت: واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي: الأول احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما هو الشاهد؟ قوله القانتين، وهي مؤنث دخلت فيه. وقول: واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، والشاهد من الخاطئين أنها داخل فيه. وقوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي دخلت في هذا الجمع مذكر. وفي ضمائر المذكر بقول: قلنا اهبطوا منها جميعا، الآية فإن الضمير يتناول حواء إجماعا مثله كثير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يشمل النساء إجماعا. قال واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى وأجرا عظيما، ما الشاهد منه؟ أنه فرق بين النساء وبين جمع الذكور. وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، كما سبق أن الله تعالى غاير بين المؤمنين والمؤمنات. واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث، وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. حاصل هذا القسم الثالث والواسطة وهي الجمع المذكرة وجمع وضمير الجمع، أن نقول إما أن نقول في كل موضع بحسبه، وهذا لا يخفى من الأدلة، الأدلة ظاهرة فيه، فيكون في كل موضع بحسبه، وإما أن نقول إن الأصل أن النساء داخلات فيه إلا إذا دل دليل على خروجهن منه، وهذا قال به جماعة من الأصوليين. فجمع مذكر وضمير واو الجماعة على هذا التفصيل، إما أن نقول إننا نعامل كل دليل بحسبه، ومثل ذلك لا يخفى كما هو ظاهر من الأدلة، وإما أن نقول كما قال بعض الأصولين إن الأصل أنهن داخلات في هذه الألفاظ، ولكن إن دل الدليل على عدم دخولهن فيكون كذلك لا يدخلن فيه. قال رحمه الله تنبيه، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها للنساء، مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية لكنه خلاف ضعيف، فلذا لم يعرج عليه ابن قدامة لضعف هذا الخلاف. وقال إمام الحرمين لفظ من يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقالت شردمة من الحنفية لا يتناولهن، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس في البخاري، إنه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك، وهذا قول ضعيف، والحق ما عليه عامة العلماء وهو كالإجماع عندهم أن هذه الألفاظ تشمل النساء. قلت ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهذا صريح، عبر بمن ثم قال من ذكر أو أنثى. وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن ومن يقنت منكن، فكل استعمل فيها من، وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقب قوله وما شمول من للأنثى وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. قال المؤلف رحمه الله فصل، العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو عيسى وعيسى بن أبا وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص إلا ليسير إلى آخره. هذه المسألة حاصلها أن اللفظ العام الذي دخله تخصيص هل يبقى حجة في عمومه أو أن تخصيصه ببعض المخصصات يذهب عمومه؟ لفظ عام خص بصورة من الصور، هذا واضح أن تلك الصورة خرجت منه بالدليل المخصص، بقي في غير تلك الصورة، هل يبقى عمومه شاملا لكل الصور غير ما استثني أو أنه يذهب العموم الذي فيه؟ فمثلا قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية تفيد أن كل ما سوى النساء المذكورات حلال، خص في السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا تخصيص. فتخصيص هذه الآية إذن بهذا المخصص وهو نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، هل يذهب العموم في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم في سائر الصور أو يبقى عمومه في كل الصور إلا هذه الصورة التي أخرجت؟ هذه هي المسألة التي ذكرها. قال معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق، الذي جزم به ابن قدامة هو مذهب الجمهور وهو الحق، أنه يبقى عمومه ويبقى حجة نحتج به على عمومه، نحتج به على عمومه ونحتج بعمومه ويبقى عمومه حجة إلا ما أخرجه الدليل، فهذا ظاهر. ولا يكون التخصيص ببعض الصور إذهابا للعموم أو إبطالا للاحتجاج بالعموم. قال ولا يخفى أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها وخالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك، وهذا كثير في الشريعة، كثير جدا أنه يبقى عمومه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بماذا خص هذا الوجوب؟ بقول من استطاع إليه سبيلا، فما عدا ذلك يكون داخلا فيه. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن، والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها تخصيص، بل بعضهم يقول هذا قاعدة، ما من عموم إلا وقد خصص. فإذا قلنا إن تخصيص العموم يبطل الاحتجاج به إذن كل العمومات في الكتاب والسنة بطل الاحتجاج بها، هذا قول فاسد. قال والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه، أي هذا اللازم الباطل، جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص. وعبارة الشنقيطي هذه أحسن من قول بعض ما من عموم إلا وقد خصص، تعبير بقول الغالب أدق، إنه قد تكون هناك عمومات لم تخصص لكن الغالب في العمومات في الكتاب والسنة دخلها تخصيص. والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي، كما أن قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لا يقدح إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين كما هو ظاهر. وقولهم ولا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل، إذن هذا ظاهر أيضا. لكن سبق نبهنا تنبيهات من قبل أن العموم الذي دخله تخصيصات كثيرة يكون أضعف من العموم الذي لم يدخله تخصيص، هذا يلاحظ في هذه المسألة أن العموم الذي دخله تخصيصات كثيرة هذا يكون أضعف من العموم الذي لم يدخله شيء من التخصيص. فإذا تعارض عموم دخله تخصيص وعموم لم يدخله تخصيص، أيهما نقدم؟ الذي لم يدخله تخصيص. مثل ماذا؟ مثل مثلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام لم يدخله تخصيص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والدليل الآخر العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأن عمومان. فمن دخل المسجد أحد هذين الوقتين بعد العصر أو بعد الفجر، أي العمومين نرجح؟ هل نرجح العموم الذي فيه الأمر بالصلاة أو نرجح العموم الذي فيه النهي عن الصلاة؟ ها؟ العموم الذي فيه الأمر بالصلاة، لأن هذا العموم محفوظ لم يدخله تخصيص، بخلاف النهي عن الصلاة في هذين الوقتين دخله تخصيص أو لا، خص بمسائل كثيرة، خص بركعتي الطواف، مأمور بالصلاة في أي وقت، خص بقضاء الفائتة، تقضى الفائتة ولو في ذلك الوقت وقت النهي، وغير ذلك من المخصصات التي دخلت هذا العموم. فكونه تواردت عليه مخصصات كثيرة يكون العموم الأول الذي هو محفوظ عن التخصيص أقوى منه، هذا الأمر واضح. وأما أن يقال إن العموم إذا دخله تخصيص يبطل الاحتجاج بعمومه فهذا قول ضعيف، يلزم منه كما سبق إبطال كثير من عمومات القرآن والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، هذه مسائل سهلة، والمسائل السهلة نستغل الوقت بقراءتها. فصلا، واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال إلى آخره. يعني هذه مسألة في الحقيقة مبنية على قول نحن لا نقر به أصلا، وهو تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. يعني اللفظ العام بعد تخصيصه هل يبقى حقيقة أو يصير مجازا؟ فمنهم من قال يبقى حقيقة، أي فيما بقي إذا قد خص خرج منه ما خص والباقي يكون حقيقة. وبعضهم قال لا يكون حقيقة، إنما هو مجاز. لماذا مجاز؟ قال لأن اللفظ الحقيقي يشمل الجميع، يشمل المخصوص وغير المخصوص، فإذا خرج منه المخصوص لا يبقى دالا عليه حقيقة، إنما يبقى مجازا. والحق كما سبق أن هذا المجاز الإثبات له والقول به قول غير صحيح، وعلى هذا فاللفظ المخصوص يبقى حقيقة، حقيقة فيما بقي فيه، خرج منه بعض الأفراد فما بقي فيه هو فيه حقيقة سيمثل له. قال حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام من مخصوص وعام من أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما العام من المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص من أول أمره يراد به ماذا؟ شمول جميع الأفراد، ثم يدخله تخصيص يخرج منه بعض الأفراد. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو من أول أمره لا يراد به إلا جزء معين. فمثلا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقول الذين قال لهم الناس هذا العام أريد به الخصوص، فالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هو واحد كما جاء في روايات. والذين جمعوا لهم هل هم كل الناس؟ لا، المراد أبو سفيان ومن معه. فقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فمن أول أمره يطلق ويراد به الخصوص. والعام المخصوص هو الذي يكون أولا لفظا عاما يشمل جميع من يدخل فيه، ثم يحصل إخراج لبعض الأفراد. وقد سبق أن ذكرنا في دروس ماضية الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص من عدة أوجه، ولعله يأتي معنا شيء من ذلك إن شاء الله. قال حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، فالعام المراد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم، قالوا هو في العموم مجاز ليس عاما لأنه أريد به الخصوص، وكما سبق لا نحتاج للقول بأنه مجاز، وقال هذا عام أريد به الخصوص. والعام المخصوص فيه عندهم طرق، ثلاث طرق ذكر. الأولى أنه يصير مجازا أيضا وعزاه غير واحد للأكثر، واختار ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي. والثاني أنه حقيقة في الباقي، إذا خص منه بعض الأفراد وأخرجوا يكون في الباقي حقيقة. وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي، واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزا لوالده والفقهاء. صاحب جمع الجوامع هو السبكي، تاج الدين السبكي، اسمه عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي، مشهور بالتاج السبكي أو تاج الدين السبكي، من أشهر فقهاء الشافعية. ووالده قال وعزا لوالده، والده هو تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي، وهذا القول هو الصحيح أنه يكون في الباقي حقيقة، هو الذي استظهره الشنقيطي هنا. قال والثاني أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء، مع أن هذا الكتاب جمع الجوامع يعني اشتهر جدا بين الشافعية وله شروح كثيرة نظير الورقات سبق معنا كم له من الشروح في أول الكتاب، أكثر من 100 شرح. جمع الجوامع للتاج السبكي كذلك مشهور جدا بين الشافعية، منهم من نظمه، منهم من شرحه، منهم من اختصره، منهم من رتبه، فهو مما حظي بعناية واسعة عند فقهاء الشافعية. قال وعزا لوالدي والفقهاء وهو أظهرها. وقال الغزالي إنه مذهب الشافعي وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، لأنه يتناول بحسب الوضع الأصلي وهو واضح. نعم هذا واضح أنه إذا أخرج بعض أفراده يبقى دلالته على ما بقي حقيقة ولا نقول مجازا. واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره، قالوا في أصل وضعه يتناوله مع غيره، فإذا أخرجت بعض الأفراد صار لا يتناوله، بل هو مجاز في الدلالة عليه. واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره. والشيء مع غيره، الشيء إذا وجد معه غيره يكون غيره إذا لم يوجد معه غيره، بمعنى أن الشيء وحده يختلف عن الشيء إذا كان معه غيره. هذا معنى كلامه، أن الشيء وحده يختلف عن الشيء إذا وجد معه غيره. فالشيء مع غيره إذا وجد معه غيره هو غيره لا مع غيره، أي غيره إذا لم يوجد معه ذلك الغير. ولا يخفى أن الأول أظهر. الثالثة، إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية فهو حقيقة، وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز، وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر. وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف، وفيه أربعة أقوال غيرها، وفيه أربعة أقوال غيرها، أي غير هذه الثلاثة، تكون سبعة أقوال. وغالبا هذه المسائل التي ليست منضبطة بالدليل يكون فيها الخلاف الكثير. الأول أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقايا خاصية العموم، وبه قال ابن فورك. الثاني أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين وضعفه الأبياري. والثالث إن خص باستثناء كان مجازا، وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. والرابع إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز، وإن خص بدليل لفظي مطلقا فهو حقيقة. ولا نحتاج أن نشرح هذه الأقوال لأنها ضعيفة، وأصح هذه الأقوال هو القول الثاني. فالعام المخصوص دلالته على ما بقي دلالة حقيقية، يدل على ما بقي حقيقة لا مجازا، وبهذا ننتهي منه. والعام الذي أريد به الخصوص أيضا دلالته حقيقة، ويقال أريد به الخصوص، فلا يقال مجاز لا في العام الذي أريد به الخصوص ولا في العام المخصوص. قال: وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله: وذو الخصوص وهو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد، والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع ينمى. وهذا التقسيم للمتأخرين وهو ما شيء واحد عند القدماء. قال في المراقي: واتحد القسمان عند القدماء. ما هو القسمان؟ العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ولكن لا شك أن هذا التفصيل أوضح، أن من العام ما هو عام مخصوص، ومنه ما أريد به الخصوص من أول الأمر، فهذا التقسيم يكون أظهر وأوضح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.